في هذه الرواية التي فيها زهير بن حرب التي شيخ فيها زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، يعني فيها تقديم سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده. وأما في كتاب التوحيد في آخر موضع صحيح وهو الختام الصحيح فقدم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن فضيلتان باللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي في بعض الطرق قدمت سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده وفي بعضها قدمت سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم.
قال باب فضل ذكر الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
ثم أرد بخير رحمه الله هذه ترجمة لباب فضل
ذكر الله عز وجل.
باب فضل ذكر الله عز وجل، لما ذكر في الترجمتين السابقتين فضل التهليل وهو نوع من الذكر وفضل التسبيح وهو نوع من الذكر، أتى بعد ذلك بفضل الذكر عموما، فضل ذكر الله عز وجل عموما الذي يدخل تحته التهليل والتسبيح والتكبير والثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده ودعاؤه واستغفاره وما إلى ذلك، كل هذا يدخل تحت عموم ذكر الله عز وجل. أتى بالترجمتين الخاصتين أداهما في التهليل والثانية في التسبيح، ثم أتى بما يشملهما ويشمل غيرهما، فضل ما يشملهما فضل الذكر وهو ما يشملهما أي التسبيح والتهليل ويشمل غيرهما من التحميد والتكبير التعظيم والاستغفار الدعاء وما إلى ذلك، لأن هذا كل ذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا العبادات المشتملة على الذكر كالصلاة لأنها أيضا من ذكر الله، لهذا جاء في القرآن ما ذكر الله صلاة الجمعة إذا نزل الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الصلاة التي هي ذكر لله سبحانه وتعالى، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ذكر الله عز وجل شامل واسع، وهذه الترجمة عامة بعد الفصول، بعد الترجمتين الخاصتين جاءت هذه الترجمة العامة. ثم ورد بخير رحمه الله حديث
أبي موسى،
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، يعني هذا هو الفرق بينهما، كما أن نجد الفرق بين الحي والميت، فالفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره كالفرق بين الحي والميت، هذا في ضرب الأمثال. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في السنة ضرب الأمثال كما جاء في القرآن ضرب الأمثال، الأمثال فيها تقريب المعقول وجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الحي المتحرك المتصرف الفاعل وبين الميت الذي لا حراك له، فالذي يذكر الله عز وجل كالحي والذي لا يذكر الله كالميت، الذي لا يذكر الله كالميت، هذا هو الفرق بينهما. هذا مثال تنزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمور المعنوية وجعلها في صورة الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يدركها الناس ويشاهدونها ويميزون بينها، وأن هذا يستفاد منه ويحصل منه العمل والتصرف، وهذا لا حراك له ولا يحصل منه شيء، وإنما نتبقى عامدة. الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة
يطوفون بالطرق،
يطوفون بالطرق يلتمسون من كل جانب الذكر، إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون من جانب الذكر، إذا وجدوا من يذكر الله عز وجل تنادوا وقالوا هلموا إلى رؤيتكم، هلموا إلى حاجتكم، يعني الشيء الذي يبحثون عنه يتنادون عليه ليحضروا مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى، فيحس بعضهم بعض حتى يصلوا إلى السماء، يعني من يحس بعضهم بعض يحبونهم حتى يصلوا إلى السماء لكثرتهم، وأنهم يحضرون مجالس الذكر ومجالس الخير، مجالس قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، الصغير بطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ليس معنى مجالس الذكر أن يجتمع الناس ثم واحد منهم يقول ثم هم يقولون وراءه ويكتفون وراءه ويهللون وراءه، وإنما يجلسون يتذكرون أمور الآخرة ويتذكرون ما يقربهم إلى الله عز وجل، ويحرك بعضهم بعضا ويوقظ بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا ويبصر بعضهم بعضا، يعني هذه وكذلك يقرؤون القرآن، يكون أحد يعني يقرأ القرآن والباقين يسمعون، أو أحد يقرأ يعني شيء من الأدعية والباقين يسمعون، يقرأ شيء من الأحاديث الرسول المستندة على أدعية والباقون يسمعون، هذه مجالس ذكر. أما أن يعني واحد يقول هم وراءه يكبرون أو يهللون أو يكبرون، فهذه ليس طريقة السلف، ليس طريقة عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. وإنه مجالس الذكر عامة تشمل الجلوس لقراءة القرآن وتفسيره وبيان معانيه والتأمل بما اشتمل عليه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراستها وبيان ما اشتملت عليه من الحق والهدى وما اشتملت عليه من ذكر الله ومن طرق مما رغب في طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كل ذلك من مجالس الذكر التي تحصها الملائكة. جاء في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يكون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اذا نزلت عليهم السكينه وشيخهم الرحمه وحفظهم الملائكه وذكرهم الله بمن عنده. قد جاء في الحديث ان اسيد بن حضير الصحابي الجليل من الانصار كان في ليله من الليالي يصلي ويقرا القران في الليل ويرفع صوته بالقران وكان عنده غرز قد ربطها والى مقربه منه ابن له يقال له يحيى صغير قد نام فيقرا القران فالفرس جعل يضطرب ويتحرك في رباطه ويذهب ويجيء فخشي على ولده الذي هو قريب منه نائم ان يقع هذا الفرس وهذه الاضطراب وهذه الحركه فانهى صلاته ورفع راسه الى السماء واذا انفذ السرج فلم يزل ينظرها حتى توارت فاخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبره بان الملائكه تنزلت لسماع القران فالملائكه كما جاء في هذا الحديث في غيره من الاحاديث الحديث الذي معنا انهم يطوفون في الطرق فاذا وجدوا قوما في مجلس يشتغلون بما هو ذكر لله عز وجل قراءة القرآن تفقه فيه تفسيره تعمل في معانيه وبيان حكمه وعبره وعظاته وزواجره ووعده ووعيده الترغيب والترهيب الأمر والنهي الحلال والحرام وما إلى ذلك مما اشتمل عليه القرآن العظيم وكذلك سنته المطهرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المطهرة المشتملة على تفسير القرآن وبيانه وتوضيحه والإرشاد إليه والدلالة عليه كذلك التواصي بالخير التعاون على البر والتقوى الأمر المعروف والنهي عن المنكر كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تحرص الملائكة على حضوره والتي تبحث عنه وتجتمع. فقد جاء في الحديث أن يوم الجمعة أن الملائكة يأتون ويجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فإذا جاء الإمام وصعد المنبر وبدأ بالخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يستمعون الخطبة مستمرة على بسم الله سبحانه وتعالى مستمرة على بيان الحق والهدى والترهيب والترهيب والإرشاد إلى ما يقرب إلى الله عز وجل ويرفع الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملائكة هذه مهمتهم يطوفون في الطرق فإذا وجدوا قريتهم تنادوا ينادي بعضهم بعضا ألموا فيحفون ويكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء بكثرتهم. ومعلوم أن ملائكة الله عز وجل جند لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى وهم خلق كثير. جاء في الحديث ما يدل على أن كل أحد من البشر معه قرين من الجن وقرين من الملائكة قرين الجن وقرين من الملائكة كل إنسان عنده ملكان يكتبان الحسنات والسيئات. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حديث الإسراء بيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه بعد ذلك أبدا كل من دخله لا يتاح له أن يأتي إليه مرة أخرى. إذن كل يوم 70,000 كان كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ثم من دخله لا يأتي مرة أخرى لا يعني من عدد لا يأتي في الحديث أن جعلنا عبادها ولا سؤلها وسبعون عقلها سبعون ألف جنان لكل جنان سبعون ألف ملك لا يشاهد كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مهمتهم أنهم يطوفون في الأسواق والجنسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها فنادوا وخلموا إلى رؤيتهم فيرفع بعضهم فسن بعضهم بقرار حتى يصلوا إلى الصنم. فيقول ثم
قال ويسألهم ربهم
وهو أعلم، ويسألهم ربهم وهو أعلم، ويسألهم
ما يقول عبادي،
ما يقول عبادي، ويسألهم ربهم وهو أعلم. يعني سؤال الله عز وجل إياهم هو عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن سؤال للملائكة ليظهر من الملائكة إدراك وإظهار ما يحصل من هؤلاء العباد الذين يسبحون الله يحمدونه ويكبرونه ويمجدونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى، ويظهر بذلك حكمة الله عز وجل من جعله في الأرض خليفة، وأن الملائكة قالوا تجعل فيها ما يكون فيها يسبحونه من يسبح الحمد فما قدس لك، هؤلاء يسبحون الله ويقدسونه، والملائكة هي التي شهدت هذا ورأت هذا. الله تعالى يسألهم وهو أعلم، ليس سؤاله إياهم ليعلم شيئا لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، وإنما قال وهو أعلم حتى يستطيع احترام. ليس هذا السؤال ليعلم علما لا يعلمه، بل هو عالم بكل شيء، أخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن هذا ليظهر وليظهر على في كلام الملائكة الاعتراف والشهادة لهؤلاء العباد وهؤلاء الخلق أنهم يسبحون الله ويمجدونه ويعظمونه. ويقول الله عز وجل هل رأوني وأعلم وأعلم بذلك،
ما يقولون عبادي يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك.
نعم هم يقولون يسبحونه ويمجدونه ويحمدونه ويذكرونه، إن هذا هو الذي يقولونه. يقول هل رأوني؟ يقولون لا ما رأوك. هذا فيه دلالة الواضحة على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، وما جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعلمون أن الله أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الجنة وأن تكون أكمل نعيم يحصل في الجنة، شاء لا يكون نعيما وليا أحد ربه حتى يموت. قال كيف لو رأوني؟ قال لكانوا أشد،
لا أشد عبادة، قال لو رأوك كانوا أشد عبادة، أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا،
أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا. يعني لو كان رأوه لزاد إعجابه ولشد عملهم ليشتاقوا وليحصلوا هذا الثواب العظيم، ولكن الله عز وجل شاء أن لا يرى في هذه الحياة الدنيا. لهذا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام سأل الله الرؤية فأخبره بأنه لا يرى يعني في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الأجهاد الثانية ما ترى الباقي سبحانه وتعالى، إذا جاء يوم القيامة قوى الله الأجهاد وأعطاه قوة لأنها أجهاد تكون للبقاء فترى الباقي سبحانه وتعالى، ويقدرها الله عز وجل على رؤيته وعلى النظر إليه. وأيضا يكون هذا أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم إذا دخلوا الجنة، فتكون يقول الله عز وجل ذكر رؤيته. هذا فيه بيان فطلان ما يقوله بعض المبتلين الذين يزعمون بأنهم يرون الله عز وجل يعني الحياة الدنيا، في هذا بين طرفي نقيض، المبطلون على طرفي نقيض، منهم من يقول إن الله تعالى يرى في الدنيا، أن بعض الأولياء يراه في هذه الحياة الدنيا على طرف، يثبت الرؤية في الدنيا والنفس قد نفاها بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. هؤلاء المبطلون يقولون ويزعمون الرؤية لله عز وجل علانية ويقظة وزهرة والنفس قد نفاها بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. وكذلك أيضا في هذا الحديث الملائكة تقول لا ما رأوك لأنهم لو رأوه لكانوا كذا وكذا أشد عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى. الطرف الثاني الذين يقولون بأن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة كما يقولهم المعتزلة الخوارج غيرهم من يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يرى أبدا. أهل الحق وسط فهم يقولون أنه لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا لأن الله تعالى لأن الإنسان قال يرى أحد ربه حتى يموت ولأن الله تعالى ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم في دار النعيم ولم يجعلها في الدنيا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا فالذكر الآخرة غيبا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحديث الأخرى حديث الكسوف لما صلى الناس الكسوف ورأس على الجنة والنار ورأى العناقيد العنب المتدلية فمد يده وهو في الصلاة فرأس على النار فتقهقر فسأله أصحابه بعد ذلك هذا فراغ من الصلاة وعيناك تقدمت ومددت يدك حتى كانك تتناول شيئا وعيناك تأخرت فقال ورد علي الجنة والنار فرأيت عناقيد العنب المتدلية ومددت يدي لأخذ حنقودا ثم تركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا ولو أخذت لأكلتم ما بقي في الدنيا. إذن ما أخذ وترك ولو أخذ لكان هذا هو شأن هذا هذا النعيم من الجنة يأكلون إلى آخر الدنيا لكن الله تعالى شاء أن تكون عرضه أمور الآخرة غيبا حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الله تعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب في مواضع كثيرة من الكتاب في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب لأنهم يصدقون بكل ما أخبر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أخبار ماضية تقبل وموجودة لكنها لا ترى ولا تشاء ما أخبر به الله ورسوله هو حق وصدق. وغاية أن يقول وسمى كلمة ربك صدقا وعدلا ومصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. وإذا فقلية الله عز وجل عند أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا وعندما يرى في الآخرة ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لا أقدر الناس على ذلك ويقول الله ممكنة ليست مستحيلة لكن الله تعالى شاء أن يدخرها لتكون في الجنة أكمل نعيم. لهذا فسر بالزيادة في قوله من الذين أحسن حسنة وزيادة الحسنة الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في حديث صحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أمن أمن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة هي أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. رضي الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الدار الآخرة. قال
فماذا يسألون
قال فماذا يسألون قال يسألون الجنة قال هل رأوها قالوا لا ما رأوها قال كيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد لها طلبا
أشد لها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة
لكانوا عليها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. إذا لو كان كذلك لحصل منهم يعني ازدياد وشدة الحرص وشدة الرغبة والطلب لو رأوها لحصل لهم ذلك. قال ومما يتعودون قال يتعودون من النار قال هل رأوها قال ما رأوها قال كيف لو رأوها قال كان أشد منها درارا
نعم فرارا وأشد لها مخافة
أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا قد وقع وكأن هذا قد حصل ومن وفقه الله عز وجل يستشعر هذه المعاني ويرى ويتصور أنه كأنه رأى هذه الأمور، كأنه رأى الجنة ورأى النار، وهو يستعد للجنة وهو يخاف من النار، يستعد للجنة بالأعمال الصالحة ويخاف من النار بالابتعاد عن الأعمال السيئة التي تصل إلى النار. وفي هذا بيان ما كان عليه السلف عليه السنة والجماعة، لأنهم يذكرون الله عز وجل ويسألونه جنته ويتعودون به من النار، وأنهم يعبدون الله خوفا ورجاء، ليس كما يقوله بعض المتصوفة أنهم لا يعبدون الله بالخوف والرجاء، لا يسألون الله الجنة ولا يتعودون به من النار، وإنما يعبدونه محبة فيه وشوقا إليه، وإنما يعبدون الله محبة فيه ورغبة في جنته وخوفا من النار، خوفا ورغبا، رغبا ورهبا، يعني الرغبة والرهبة والرهبة وخوف الرجاء هما بمثابة الجناحين للطائر. المسلم يعبد الله بالخوف والرجاء، وهما بمثابة الجناحين للطائر، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، وإذا سلم الجناحان حصل الطيران كما ينبغي كما يحصل الطائر بالاستمرار في الطيران للوصول إلى ما يرومه وما يريده وما يقتله. أما إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فكذلك الطير لله عز وجل بالخوف والرجاء مثل الجناحين الطائر.
قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم.
قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة أن فيهم فلان إنما جاء لحاجة، ما كان معهم قصدا وإنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يصحابهم جليسون، القوم لا يصحابهم جليسون، يعني بركة يعني حضوره لهذه الجلسة واستفادته من هذه الجلسة، وإن كانت غير مقصودة، يعني هذه من ثمراتها وهذه من فوائدها. وهذا يبين لنا أن مجالس الذكر يعني التي تأجيلها الملائكة فيها عبادة وفيها استغفار، فيها طلب جنة، فيها طلب نار، تعوذ من النار، فيها تمجيد لله، تسبيح لله، تعليل لله، تعظيم لله وعبادة لله، كل هذه من أنواع الذكر. لهذا الذكر لفظه عام يشمل التمجيد والتسبيح والتهليل والتكبير، يشمل الاستغفار، يشمل على الجنة، أعوذ بالله من النار، يشمل قراءة القرآن، يشمل ما يرغب إلى الله عز وجل وما يذكر به وما يرغب في جنته وما يرغب من ناره، كل هذا داخل تحت تحت ذكر الله سبحانه وتعالى.
قوله رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه،
يعني هذا ذكر طرق أخرى لكنه قدم الطريقة الأولى التي أسندها وأسادها في الأول هي الأساس الذي اعتمد عليه البخاري، ثم أتى بالطريقة الأخرى التي فيها عدم الرفع عن الأعمش عن شعبة، اللي هو شعبة عن الأعمش.
قال ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي.
ورواه سهيل عن أبيه أبي صالح.
نعم.
عن أبي هريرة.
عن النبي.
سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما خرج له في متابعات كهذا على الموضع، إلا فإنه لم يخرج له كان في الأصول، وإنما خرج له في متابعات.
قال باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في سنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
قوله سبحانه وتعالى وباب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيان فضل يعني هذا الذكر لله سبحانه وتعالى أيضا لشأنه. ورد في حديث أبي موسى وأن كان يسير في الطريق أن على عقبة قال رجل لا إله إلا الله والله أكبر، ورفع بها صوته. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن طيب أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز يكون في الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على فضل هذه الآية، على هذا الذكر، فضل هذا الذكر لله عز وجل، لأن فيه تفويض نبوة الله عز وجل، وأن كل شيء يرجع إلى قدرته، وأنه لا حول ولا قوة ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. من قواه الله عز وجل وأعانه فهو المعان، ومن لم قوه ولم يمكنه فإنه لا يستطيع. لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدر الله عز وجل إياه عليه. هذا فيه إثبات القدر، إثبات القدر والقدر، وأن كل شيء بالله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. العباد ما يفعلون إلا ما أقدرهم الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يأتي بإقدار القدر، لكنه أرد هنا من أجل اشتماله على غير الذكر، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبق أن مر في الدعاء عند التفكير إذا على شرفا، على شرفا فإنه يكبر، فإنه يرفع التكبير، ولكن لا يرفع الصوت كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب لله عز وجل 100 اسم غير واحدة أو غير واحد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب لله
عز وجل،
باب لله عز وجل 99
اسم، لله عز وجل 100 اسم غير واحد،
لله عز وجل 100 اسم إلا واحدة. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله تعالى من أجل بيان ومن أجل الاستدلال على هذا الحديث الوارد في هذا الدرس العظيم الذي أورده البخاري هنا، قد أورده أيضا في مواضع أخرى، أورده فيما مضى، أورده هنا في كتاب الدعوات، لأن الله تعالى المقصود من ذلك لأن الله تعالى يدعى بأسمائه، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لهذا يقول الله عز وجل الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اسألوه بها. قال يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا لطيف الخف لي، وهكذا. فيسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى. أورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الدعوات من أجل الدعاء بهذه الأسماء وسأل الله عز وجل بها. فيأتي مثل الأيمان والنذور أنه يحلف بها وأنه يقسم بها، ومن حلف بها فإنما حلف بالله، يعني حلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يحلف به، وما وغير ذلك لا يحلف به، يحلف بالخالق وأسمائه وصفاته ولا يحلف بالمخلوق. فهو أرده في كتاب الأيمان والنذور، أورده هنا في كتاب الدعوات، والمقصود من إرادة كتاب الدعوات لأن الله تعالى يدعى الأسماء الحسنى فادعوه بها، أورده هنا من أجل هذا. هذا حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من احصاها دخل
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة،
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. في بعض الروايات أن أخطاها دخل الجنة، وفي بعض الروايات أن الله تسعة من اثنين مئة إلا واحدة من أخطاها دخل الجنة. وهنا قال مئة إلا واحدة، هذا في بعض نسخ البخاري في الترجمة وفي نفس الحديث، وفي بعضها في الترجمة وفي الحديث مئة إلا واحدة. فقوله مئة إلا واحدة هذا لا إشكال فيه، لأنه يرجع إلى الأسماء ومفردها اسم وهو مذكر، اسم مذكر، لكنه جاء في بعض الروايات كما هنا في صيغة التأنيث في بعض النسخ قالوا فهو يرجع إلى التسمية، يرجع إلى التسمية أو إلى الكلمة، لأن الاسم هو كلمة، ويرجع التأنيث بهذا الاعتبار. هذا على الرواية التي في بعض النسخ التي هي بالتأنيث، أما الرواية التي فيها بالتسمية فالأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه، لأنه الاسم لفظ مذكر وواحد لفظ مذكر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله الله تسعة من اثنين اسما مئة إلا واحدة من لا يحفظها عبد إلا دخل الجنة، يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أولا أسماء الله عز وجل كثيرة ولا يعلمها إلا هو، وليست محصورة في 99 اسما، ليست محصورة، بعض العلماء قال بحصرها أخذا من هذا الحديث، لكن هذا ليس بصحيح، جمهور العلماء على أنه لا حصر فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن يسألك بكل اسم هو لك ثم يسأله نفسك إن كنت في كتابك أو استأثرت به في غير المغيب عندك، هل يدل على أن الله أسمى؟ ما أسماء استأثر الله تعالى بعلمها، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا فلا يكون الحصر في 99 اسما، ولكن الحديث جاء لبيان أن من أسماء الله عز وجل 99، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة، ومن حفظها كونه يعرفها عددا ويعبد الله عز وجل بمحصرياتها ويبحث عنها ويفتش عنها ويتتبع القرآن والحديث ثم يعبد الله عز وجل بها فيحفظها عددا ويحفظ معانيها ويعبد الله عز وجل بها ويتوسل بها ويكبر معانيها عندما يعبد الله عز وجل، وعندما يأتي ذكر هذه الأسماء يكون مستحضرا لهذه المعاني. هذا هو المقصود من إرادة الحديث، وهو مثل قول القائل لو أن إنسانا قال أن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة فلا يدل على أن هذا كل ما عنده، وإنما هذا هو الذي عنده عند الصدقة، فلا يمكن أن يكون عنده شيء أعده للنفقة أو شيء أعده لأمور أخرى، وإنما هذا المقصود منه 99 من أحصاها من أحصاها دخل الجنة. ليس الخبر كلام إن لله 99 اسما هكذا انتهى، لا، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، المقصود من أحصاها، يعني معناه المقصود من ذكرها للتنبيه إلى أن من أحصاها يكون له كذا، لأن المقصود منها حصر أسماء الله وأنها محصورة في 99 ما تعداها إلى غيرها ولا تتجاوزها إلى غيرها، وإنما منها هذا العدد من اشتغل فيه وبحث عنه ولفت عنه وعرف معانيه وتفقه فيه وعبد الله عز وجل بها واستشعر معانيها عند ذكر الله وعند عباده الله وسأل الله عز وجل بها توسل بها، اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد، فقال اللهم يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي وما الى ذلك، ان شاء الله عز وجل بها. ثم هذا يدخل تحت هذا المعنى الذي هو احفظها او حفظها أدخل في ذلك العد والمعرفة وتتبع المعاني وعبادة الله عز وجل بها سبحانه وتعالى فيها. القول أو الحديث لا يدل على الحصر وإنما يدل على أن هذه الأسماء من اعتنى بها ومن حصل منه هذا بشأنها فإن له هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجميل، لا يعني أنها محصورة وأنها لا تتجاوز هذا العدد. وهذه الأسماء ورد في بعض الأحاديث غير الصحيح عدها في بعض الأحاديث، ولكن عدها اختلف فيه هل هو مدرج أو أنه من كلام المفاصل. المشهور والأرجح أنه ليس من كلام المفاصل وإنما هو من كلام غيره مدرج في المجد، ليس من كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهذا فإن البحث عنها وتتبعها تفتيش عنها في القرآن باق ومطلوب، وقد اعتنى بعض العلماء بجمعها تفتيش عنها وحفرها والإتيان بهذا العدد من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة، ومنهم من انقصر على التخراج من القرآن، ومنهم من جمع بين القرآن وبين السنة وأجابها من القرآن وأجابها من السنة وحرص على جمعها وبلوغ هذا العدد، أجاء الحصول على هذا الثواب الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فلم يثبت في عدها حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا اجتهد بعض العلماء في البحث عنها والتفصيل عنها وجمعها من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وآخر الحديث أن الله وتر يحب الوتر.
في آخره أن الله وتر يحب الوتر، هذا فيه بيان لأن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه يحب الوتر هو واحد بذاته بصفاته وأسمائه وعبادته وألوهيته وربوبيته وهو يحب الوتر. هذا جاء خدم صلاة الليل بالوتر، جعل الله عز وجل كثيرا من العبادات على هيئة الوتر، ورمي الجمرات سبع، طواف الوتر سبع، جعل السماوات سبع، الأرضين سبع، وجاء الأمر بالإنكار في الأعمال وأنه يختم الإنسان بوتر. الله تعالى وتر من يحب الوتر، وهو واحد بذاته وأسمائه وصفاته ربوبيته وألوهيته، فهو يحب الوتر وهو وتر من يحب الوتر سبحانه وتعالى.
آخر حديث واحد بقي دقيقتان.
قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلس. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة.
باب الموعظة ساعة بعد ساعة، يعني لما ذكر دعوات ذكر ذكر قبل ذلك وأورد هذه الفقرة في بيان أن التذكير والموعظة للناس ينبغي أن لا يسلك فيها ما يفضي إلى الملل وإلى السعانة، وإنما يكون في إشراح الصدور للنفوس، كما سبق أن مر في حديث ابن عباس الله عنه نظر جاء عنه قال إنها إذا جاء الإنسان إلى قوم وهم مشتغلون فلا يبدأ بالكلام لأن لا يتجه إليه وإنما ينتظر حتى يفرغ فيبدأ، وأنه عهد النبي مع أصحابه أنهم كانوا يعني يتجنبون مثل ذلك عن التجع وأمر في الاجتناب التجع وأنهم مع أصحابه كانوا يتجنبون ذلك. فإذا عندما تكون النفوس متجهة وقلوب منشرحة والصدور منشرحة للتقبل هذا هو أعظم مناسبة تكون فيها الفائدة. ولهذا حتى لهذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه سبق في كتاب العلم وأنه إنهم كانوا على بابه ينتظرون خروجه ويعلم بمكانه، ودخل يزيد بن معاوية ويزيد بن معاوية النخعي ومن التابعين وفوفي نخعي فقالوا اجلس، فقال انا ادخل على صاحبكم فاخرجه لكم فإلا جلس يعني يذكرهم يعني اما يدخل ويخرج صاحبه عبد الله بن مسعود او انه ياتي ويقوم مقامه في التركيب. فدخل وخرج معه اخذا بيده فقال اني اعلم بمكانكم هذا ولكني ما جئت اليكم لان خشيه السعانه وخشيه الغلل
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظه في الايام كراهه السعانه علينا
ويريد ان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وان يريد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وان يتحول الناس للموعظه كما كان عليه الصلاه والسلام تحول الناس للموعظه. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى اله وصحبه.